بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الذهبي رحمه الله تعالى: فصل. من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، أي في المتابعات والشواهد والاعتبار. ومعنى ما احتج به في الأصول أن يعتمد عليه في إخراج ذلك الحديث، فيكون ذلك الحديث مرويا عندهما من طريقه وحده من دون متابعات ولا شواهد يوردانها، فيذكران السند من طريق هذا الثقة أو هذا الراوي معتمدين عليه. والثاني أن يخرج أصل الحديث من طريق راو غيره ويذكراه على سبيل المتابعات أو الاستشهاد الشواهد. والفرق بين المتابعة والشاهد في المشهور أن المتابعة تكون الطريق موصلة إلى الصحابي نفسه، المتابعة تكون عن الصحابي نفسه، والشواهد تكون عن صحابي آخر. فإذا كان الحديث عن أبي هريرة ورواه راو عن آخر عن آخر عن أبي هريرة، ثم جاء راو فتابع واحدا من هؤلاء في الحديث إلى أبي هريرة، فهذا يقال فيه متابعة. مثال ذلك أن يروى الحديث مثلا من طريق أو عن أبي هريرة والراوي عنه الأعرج، وعن الأعرج أبو الزناد، وعن أبي الزناد مثلا يحيى القطان، وعن يحيى القطان مسدد. فإذا جاء راو فرواه عن يحيى القطان فهو متابع لمسدد، وإذا جاء راو فرواه عن أبي الزناد فهو متابع للقطان، وإذا جاء راو فرواه عن الأعرج فهو متابع لأبي الزناد، لأنه عن الصحابي نفسه. فأما الشاهد فهي طريق مختلفة عن صحابي آخر، طريق مختلفة عن صحابي آخر، تلك يقال لها شاهد. وأما الاعتبار فالاعتبار هو النظر، الاعتبار هو النظر، فليس الاعتبار قسما ثالثا كما يوهم العطف في قوله متابعة وشهادة واعتبارا، ليس قسما ثالثا، بل هو النظر في الاثنين، النظر في المتابعات أو النظر في الشواهد. فالاعتبار معناه النظر والتتبع، ولهذا انتقدوا ابن الصلاح حين قال في النوع من أنواع علوم الحديث، قال نوع في الاعتبار والمتابعات والشواهد. ما هو الخطأ؟ أنه قال الاعتبار والمتابعات والشواهد، فأوهم أنها ثلاثة أقسام، وإنما الصواب أن يقال نوع في الاعتبار في الشواهد والمتابعات. اعتبر في كذا أو بكذا، الاعتبار بالشواهد أو في الشواهد والمتابعات، فهما قسمان شواهد ومتابعات، والنظر فيهما يقال له اعتبار، وهو السبر والاعتبار. قال فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز، لا وثق ولا غمز، فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما، يعني احتج به إما البخاري وحده أو مسلم وحده، أو احتج به جميعا وتكلم فيه، إذن إن لم يتكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل فهو موثق، لأن حديثه قوي، لأن من شرط البخاري ومسلم اشتراط الصحة، واشتراط الصحة معناه أن الرواة ثقات محتج بهم. قال ومن احتج به، يعني في الأصول أو أحدهما، هذا فمن احتج به أو أحدهما يعني في الأصول، ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. قال ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، كبعض الكلام من ابن خراش أو بعض الكلام من بعض المتعنتين في الجرح. والجمهور على توثيقه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا، لأن قول المتعنت لا يلتفت إليه. قال وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، يكون الكلام محل اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. والمعنى أن الراوي إذا تكلم فيه، إذا جاء هذا الوقت وقت الدرس رجعوها الكهرباء العمومي، لا نجلس نتقطع في الدرس. قال والجمهور على توثيقه، فهذا حديث قوي أيضا. قلنا الراوي إن لم يتكلم فيه لا بجرح، يعني إن لم يجرح ولم يغمز ولم يوثق، فهذا ثقة حديثه قوي، وإن تكلم فيه فينظر، إن كان الكلام فيه من متعنت والجمهور على توثيقه فهذا ثقة أيضا، لأن الكلام عليه لا يضر، وإن كان الكلام فيه من معتبر، كلام له اعتبار، نعم وقد أخرج له البخاري أو مسلم واعتمداه ووثقه بعض وتكلم فيه بعض، فهذا ينحط عن رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق، إلى رتبة الصدوق وإلى رتبة حسن الحديث. قال وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح، فما في الكتابين، أي ليس في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة، ليس هناك راو احتج به في الأصول وروايته ضعيفة، ننبه إلى أن بعض هؤلاء قد يكون ضعيفا في الجملة، لكن له أحاديث انتقيت هي أحاديث صحيحة، أو له اختصاص براو معين كما قالوا في إسماعيل بن أبي أويس في روايته عن خاله مالك، وكما كذلك أيضا ذكروه عن بعض الرواة الذين لهم اختصاص بمشايخ معينين، فاختصاصهم والانتقاء من حديثهم هذا يدل على أنهم أن البخاري أو مسلما أنهما عرف صحيح حديثه فأخرجه، ولا يدل ذلك على توثيقه التوثيق المطلق. بمعنى آخر، الراوي الذي تكلم فيه طعن فيه بعضهم ووثقه بعض، وكان الطاعنون قد بينوا طعنهم وجرحهم وفسروه، ووجدنا بعض هؤلاء قد أخرج له البخاري أو مسلم في الصحيح واعتمداه في الأصول في بعض الأحاديث، فهذا يحمل على أحد أمرين. الأمر الأول أنهما لم يقتنعا بجرح من جرح، لم يقتنعا بجرح من جرح. الأمر الثاني أن يكونا قد انتقيا من حديث هذا الراوي ما ثبت عندهما. قال رحمه الله، قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. والحافظ ابن رجب الحنبلي، الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي يقول: وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلو. ما معنى هذا؟ معناه أن يكون الحديث معروفا بأنه من رواية مثلا سفيان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث معروف بهذه الرواية، فيأتي مسلم ويرويه عن رجل فيه مطعن ويوصله إلى إبراهيم. لماذا أخرج من رواية هذا الراوي الذي فيه ما فيه؟ الجواب: أخرجه من رواية هذا الراوي إما لأن المصنف على في السند، على في السند بمعنى أنه يرويه عن إبراهيم بينه وبين إبراهيم رجل مثلا، علو هذا يعتبر بين مسلم وإبراهيم، أو يكون بينه وبين بين البخاري وبين إبراهيم أو علقمة بينهما، أن يكون بينهما مثلا رجلان، وهو لو شاء لنزل بروايته عن ثلاثة إلى أن يصل إلى إبراهيم بطريق صحيح. طيب، فيكون عنده الإسناد النازل بطريق صحيحة، والإسناد العالية فيها رجل متكلم فيه، فيخرج من رواية الرجل المتكلم فيه لأنه قد ثبت عنده بالنزول الإسناد النازل إما عنده وإما قد اشتهر الحديث أنه ثابت إلى إبراهيم وإن لم يكن عند المصنف. هذا معنى قول ابن حاج ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله: قال ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلو. فإذا كان الحديث صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه. ثم ذكر كلام مسلم رحمه الله في تخريجه لبعض الضعفاء أنه قال: إنما أدخلت أي في كتاب الصحيح من حديث أسباط وقطن ابن نسير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك. وأصل الحديث معروف من رواية الثقات، يعني صناعة حديثية، إنما أدخل هذا الضعيف لأجل العلو فقط، وإلا فالحديث عنده وعند غيره ثابت إلى ذلك المخرج. قال رحمه الله: قال فكل، واحفظ هذه العبارة، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة. فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة. قفز القنطرة معناه سلم من السقوط. قنطرة هي جسر يوضع على جنبتي النهر ليمر الناس عليه، جسر يقع من جهة إلى جهة، ينقل الناس من جهة إلى جهة. فإذا مررت على هذا الجسر مثلا فأنت تكون على تخوف من السقوط بين الماء، فإذا قفز القنطرة معناه أمن وسلم من السقوط والوقوع. فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. هذا تكملة الكلام. كل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. قال: نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا عنه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. وهذا واضح، ليس الثقة الذي لم يتكلم فيه، ليس الثقة الذي تكلم فيه كالثقة الذي لم يتكلم فيه، ذاك أمتن، وليس الذي أكثرهم على تضعيفه كمن ضعفه بعضهم ووثقه الأكثرون، وليس من ضعف وهو ضعيف ضعفا منجبرا كمن كان حديثه حسنا، وليس من اتهم كمن ضعف، وليس من كذب ورمي وكذب كمن اتهم. فهم درجات. قال: وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، أنا يتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل لكثرة الجهالة في الرواة، لكن هؤلاء المجهولون لا نحتاج إليهم، لا سيما من كان مجهول العين لا يحتاج إليه لوجود الأحاديث الصحيحة التي تغني عن حديثه، وكذلك مجهول الحال لا يحتاج يعني إليه إلا في الشواهد والمتابعات عند من قال بالاستشهاد بمجهول الحال. طيب، وهناك غنية بالحديث الصحيح عن رواية والاحتجاج بالحديث الضعيف. قال رحمه الله: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفته فيه مختصرا سميته بالمغني. المغني في الضعفاء، المغني في الضعفاء، يقول فلان يقول ضعيف واهن متروك هكذا باختصار، هذا كتاب المغني الذهبي رحمه الله تعالى، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان الذي هو ميزان الاعتدال. بسطت أي ذكره بتوسع، ذكره بماذا؟ بتوسع، سماه في ميزان ماذا؟ ميزان الاعتدال. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، ثم في الفصل القادم إن شاء الله نبدأ أو نقرأه يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.